الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 42 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وبدأنا في الدروس الماضية بكتاب الحدود، وذكرنا باب حد الزنا وباب حد السرقة وباب حد القذف، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب حد الشرب، أي شرب الخمر. قال المؤلف رحمه الله: من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام، إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال. من شرب مسكرا، كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو محرم بالنص والإجماع، محرم بالنص في كتاب الله تبارك وتعالى كما تقدم معنا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والإجماع منعقد على تحريمها، لا خلاف بين المسلمين في ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمعت الأمة على تحريمه. قال المؤلف رحمه الله: من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد. تقدم معنا شروط إقامة الحدود، ويشترط حتى يقام الحد على فاعل هذا الشيء أن يكون مكلفا، مكلفا يعني أن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون أيضا مختارا، فالإكراه يسقط حد الشرب. فمن شرب مسكرا وهو مكلف بالغ عاقل وكان مختارا غير مكره جلد، وجلد شارب الخمر ثابت نصا وإجماعا، والنصوص كثيرة سيأتي ذكرها. وأما الإجماع فمنعقد على أن شارب الخمر يحد بالاتفاق. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها، أجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا. وقال رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن الشارب يحد سواء سكر أم لا. فجلده ثابت بالنص والإجماع. قال المؤلف رحمه الله: جلد على ما يراه الإمام، إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال. اختلف العلماء في قدر حد شارب الخمر. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن حد شارب الخمر 80 جلدة، قالوا لأن هذا الذي استقر عليه إجماع الصحابة، فحد شارب الخمر 80 جلدة. وبعض أهل العلم قالوا أن جلد شارب الخمر تعزير وأقله 40 جلدة. وذهب جمع من أهل العلم، منهم الشافعي رحمه الله وأبو ثور وداود وأهل الظاهر، ذهبوا وآخرون من أهل العلم ذهبوا إلى أن حد شارب الخمر هو 40، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأبو بكر أيضا جلد 40، وعلي كذلك جلدوا في الخمر 40. وقالوا أن زيادة عمر رضي الله عنه في الجلد، حيث أن عمر جلد 80 جلدة، قالوا هذا من باب التعزير. إذن فيجلد في قولهم 40 جلدة حدا، ولا يجوز أن يكون الحد أقل من ذلك، لا يجوز أن يكون أقل من 40. قالوا وللإمام أن يزيد عن 40 حتى يبلغ 80 جلدة، فيكون الحد 40 والزيادة على الحد تعزيرا، والله تعالى أعلم. واستدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين، قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس في ذلك، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر. وأيضا بحديث حضين بن المنذر أبو ساسان أن عليا أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد ابن عقبة 40، وقال علي رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. فجلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلد، وأبو بكر كذلك. فلما كان عهد عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأن يكون 80 حتى يرتدع الناس، لأنه في عهده فتحت الشام وهي فيها من الأعناب وغير ذلك من الفواكه، فزاد في القرى البعيدة شرب الخمر، فأمر عمر رضي الله عنه بأن يزاد في الحد ويكون ذلك تعزيرا، فزاده إلى 80. فذهب الشافعي ومن وافقه إلى أن الحد 40، ولا يجوز أن يجلد شارب الخمر أقل من ذلك، ويجوز للإمام كما فعل عمر رضي الله عنه أن يزيد في الحد حتى يصل به 80، ويكون الزيادة على 40 تعزيرا، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف رحمه الله ولو بالنعال. جاء ذلك في حديث أنس في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد بالجريد والنعال. قال المؤلف رحمه الله ويكفي إقراره مرة واحدة أو شهادة عدلين ولو على القيء. هذه البينة التي يثبت بها حد الشرب، وهو الإقرار مرة واحدة. وتقدم معنا في أن الحدود في كل الحدود يكفي في إقامتها إقرار الفاعل على نفسه ولو مرة واحدة. قال أو شهادة عدلين، وتقدم معنا أيضا أن الحدود تثبت بشهادة عدلين رجلين، لأن الحدود لا يجوز أن تشهد فيها النساء، فالحدود كلها تثبت بشهادة عدلين إلا الزنا، قلنا 4. وهؤلاء الشهود إما أن يشهدوا على أنهم رأوه قد شرب الخمر، أو أن يشهد أحدهم على أنه قاء وأخرج ما في بطنه من الخمر. فإذا شهدوا على أنهم رأوه شرب الخمر، أو شهد أحدهما أو كلاهما أنه رآه قاء ما في بطنه من هذا الخمر، فهنا يقام حد الشرب كما جاء ذلك في حديث حضين بن المنذر رضي الله عنه الذي تقدم معنا، وهو عند مسلم وغيره في جلد الوليد ابن عقبة. قال حضين: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي، قم فاجلده. فيثبت إذن بشهادتهم على الشرب أو على قيء ما في بطنه من الخمر كما تقدم معنا في الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وقتله في الرابعة منسوخ. القتل جاء في حديث وهو منسوخ عند أحمد وأصحاب السنن، حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم. وفي رواية: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. لكن هذا الحديث كما ذكر المؤلف منسوخ، وهو بإجماع أهل العلم منسوخ. قال الإمام الترمذي رحمه الله: إن هذا كان أول الأمر ثم نسخ بعده. قال: والعمل عند عامة أهل العلم أن القتل رفع، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه. فهذا الحديث يدل على أن شارب الخمر لا يقتل، وأجمع أهل العلم على نسخ هذا الحديث، وأن هذا الحديث منسوخ، ولو عاد في الرابعة والخامسة أيضا لا يقتل. وابن المنذر أيضا نقل الإجماع، قال: وأجمع على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل إلا شاذا من الناس لا يعد خلافا. فهذا الإجماع منعقد على أن شارب الخمر في الرابعة لا يقتل. وأيضا مما يدل على نسخ القتل حديث عمر رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره، في قصة الرجل الملقب الحمار. فعندما جلد قال رجل: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، والله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. فما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه. والشاهد من هذا الحديث أن كان هذا الرجل يؤتى به، لذلك قال: ما أكثر ما يؤتى به، ومع ذلك كان يجلد ولا يقتل. فدل على أن هذا الحديث كان في أول الأمر ثم نسخ، ونسخه مجمع عليه بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التعزير. والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما، ولا يجاوز 10 أصوات. التعزير لغة بمعنى التأديب، وهو اصطلاحا عقوبة غير مقدرة شرعا على معصية. فالتعزير يكون على المعاصي، هذه عقوبة تكون على المعاصي، لكن تكون عقوبة غير مقدرة شرعا. أما الحدود تكون عقوبة مقدرة شرعا. قال: التعزير ثابت، وهو يكون بالحبس، كما جاء ذلك في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، وفي رواية يوما وليلة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وحسن الحديث غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. ويكون أيضا بالنفي كما دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنفي المخنث ونفى مخنثا، وأيضا عمر رضي الله عنه نفى مخنثا، فيكون أيضا التأزير بالنفي. ويكون أيضا بالهجر كما هجر عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك وصاحبيه في تخلفهم عن غزوة تبوك. ويكون أيضا بالضرب والجلد كما ذكر المؤلف رحمه الله. جاء ذلك أيضا في حديث أبي بردة الأنصاري كما عند البخاري ومسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. فدل أيضا على أن التأزير يكون في بالجلد. لكن المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث إلى عدم جواز الزيادة في التأزير على 10 أصوات، لذلك قال: ولا يجاوز 10 أصوات. لكن ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الزيادة. قال الإمام النووي رحمه الله: وممن قال بذلك أي بعدم جواز التأزير على 10 أصوات، قال: ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وأشهب المالكي وبعض الشافعية، وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة. قال: وأجاب أصحابنا عن الحديث حديث لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، أجابوا عن ذلك بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة جاوزوا 10 أصوات. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في تفسير الحديث أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله أي في فعل محرم أو ترك واجب، يعني ليس المقصود إلا في حد من حدود الله هو العقوبة المقدرة شرعا، بل المقصود في حد من حدود الله يعني في فعل المحرم وترك المنهي يجوز أن يجلد فوق 10 أصوات. قال: لأن الحدود تطلق على الواجبات كما في قوله تعالى: وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وتطلق أيضا على المحرمات كما في قوله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق أيضا الحدود على العقوبات المقدرة شرعا. وهنا في الحديث ليس المقصود العقوبات المقدرة شرعا، بل المقصود هو الواجبات والمحرمات، فيكون معنى الحديث أنه لا يجوز أن يجلد أحد فوق 10 أصوات، يعني ما يجوز أن تؤدب مثلا الولد أو تؤدب العبد أو تؤدب من كان تحت ولايتك على خطأ فعله بأكثر من 10 أصوات، لا يجوز أن تتجاوز في التأديب على خطأ معين أكثر من 10 أصوات إلا في حد، يعني إلا في ترك واجب، فإذا ترك واجبا أو فعل محرما فهنا يجلد أكثر من ذلك ويعزر بأكثر من ذلك، فهذا جائز في فعل المحرمات وترك الواجبات. هذا هو معنى الحديث كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله، وليس المقصود أن غير الحد الذي هو العقوبة المقدرة شرعا لا يجوز أن يتجاوز 10 أصوات، بل التعزير في فعل المحرمات وترك الواجبات يجوز بأكثر من 10 أصوات، لكن التأديب على أخطاء يكون دون 10 أصوات، ولا يجوز زيادة في التأديب على الخطأ على ذلك إلا في الحدود التي هي فعل المحرمات أو ترك الواجبات التي هي الذي يسمى إيش التعزير، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب حد المحارب. المحاربون هم قطاع الطريق الذين يسعون في الأرض بالفساد، وهم الذين يخرجون على الناس بالسلاح لإرهابهم وأخذ أموالهم قهرا بالقوة والغلبة مجاهرة. هم الذين يخرجون على الناس بالسلاح لإرهابهم وأخذ أموالهم قهرا بالقوة والغلبة مجاهرة. هذا هو تعريف المحاربين، يخرجون على الناس بالسلاح لإرهابهم وأخذ أموالهم، ويكون ذلك قهرا يعني بالقوة والغلبة، ويكون ذلك أيضا مجاهرة لا استخفاء. إذا من خلال هذا التعريف تبين أنه يشترط في المحاربين حتى يثبت لهم حكم الحرابة شروط. طبعا ذكرنا التكليف أنه شرط لإقامة جميع الحدود، أن يكون بالغا عاقلا، لكن هناك شروط يجب أن تكون أيضا في المحاربين حتى يقام عليهم حد الحرابة. الشرط الأول أن يكون معهم سلاح. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا، حتى لو عرضوا للناس بالعصي والحجارة فهم محاربون. وبه قال الشافعي وأبو ثور: أن يكون معهم سلاح حتى لو كان عصي وحجارة أو غير ذلك فهم محاربون أيضا. الشرط الثاني أن يأتوا مجاهرة وأن يأخذوا الأموال قهرا، يعني أن يكون أخذ الأموال بالقوة والقهر، وأيضا يشترط في ذلك أن يكون مجاهرة لا استخفان، لأنه إذا كان استخفان يكون ذلك سرق، أما مجاهرة هذا شرط لثبوت حد الحرابة. وبعض أهل العلم اشترط أيضا أن يكون ذلك في الصحراء، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط ذلك، فأحكام الحرابة هي ثابتة في الصحراء بلا خلاف بين أهل العلم، وتثبت أيضا في داخل الأمصار في قول جمهور أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وبذلك قال مالك والشافعي. وقال ابن قدامة رحمه الله: قال كثيرون من أصحابنا يعني الحنابلة: هو قاطع حيث كان، سواء كان في مصر أو كان في الصحراء، فقطع الطريق وشهر السلاح وأخذ الأموال بالقوة والغلبة مجاهرة، سواء كان داخل مصر من القرى والمدن أو كان ذلك في الصحراء، فيثبت ذلك في قول كثير من الحنابلة وقول المالك والشافعي وغيرهم من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وذلك لتناول الآية بعمومها كل محارب، ولأن ذلك إذا وجد في مصر كان أعظم خوفا وأكثر ضررا، فكان بذلك أولى. فالآية عامة وتعم كل محارب، سواء كان ذلك في داخل القرى والمدن أو كان ذلك في الصحراء، وأيضا كما قال ابن قدامة إذا كان في مصر في داخل المدينة والقرية فيكون ذلك أعظم خوفا وأكثر ضررا، فهو أولى بذلك من كونه في الصحراء كما ذكر رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حد المحارب، فقال: وهو أحد الأنواع المذكورة في القرآن الكريم، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا. إذن هذا هو حد الحراب، يعاقب الذي يحارب الله ورسوله بواحدة من هذه العقوبات أو أكثر، كما جاء ذلك في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه العقوبات الأربعة هي حد الحرابة، يعاقب بواحدة منها أو أكثر. وهذه الآية في الصحيح من أقوال أهل العلم أنها نزلت في المحاربين وقطاع الطريق. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذه الآية في قول ابن عباس وكثير من العلماء نزلت في قطاع الطريق من المسلمين، وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. إذن هذه نزلت في ممن يقطع الطريق من المسلمين، وهذه الآية نص في عقوبة المحاربين. وأيضا ثبت أحد المحاربين في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في قصة العرنيين الذين قتلوا الرعاة وسرقوا الغنم، فأمر بهم عليه الصلاة والسلام فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، وفي رواية وسمل أعينهم، فألقوا في الحرة حتى ماتوا. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين. قال المؤلف رحمه الله: يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا. هنا ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن الآية على التخيير، وأن الإمام مخير بأن يوقع بالمحارب العقوبة التي يرى فيها المصلحة، وهذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله. قال النووي رحمه الله: هي على التخيير، فقال الإمام مالك: هي على التخيير، فيخير الإمام بين هذه الأمور، إلا أن يكون المحارب قد قتل فيتحتم قتله. إذن قول الإمام مالك رحمه الله أن الآية على التخيير، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، والنفي من الأرض هو طرد هذا المحارب عن الأرض التي أفسد فيها، هذا هو النفي. والقتل معروف والصلب معروف وقطع اليدين الأيدي والأرجل من خلاف معروف، تقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى. إذن فالآية في قول الإمام مالك أنها على التخيير إلا إذا كان هذا محارب قتل، فإذا قتل المحارب هنا يقتل فيقتص منه ويقتل، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. وذهب أبو حنيفة إلى أن الإمام مخير، حتى لو قتلوا فالإمام مخير، لكن الصحيح إذا قتل أنه يقتل قصاصا، لكن إذا لم يقتل فالإمام بالتخيير يختار واحد من هذه الأربعة التي يرى فيها الإمام مصلحة في ذلك، والله تعالى أعلم. قال: وقال الشافعي وآخرون: هي على التقسيم، فإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا نفوا من الأرض طلبوا حتى يعزروا، وهو المراد بالنفي عندنا. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. والإمام الشافعي رحمه الله استدل بأثر ابن عباس، لكن أثر ابن عباس ضعيف، فالراجح ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو قول الإمام مالك رحمه الله. أما أثر ابن عباس قال فيه الإمام الألباني رحمه الله إسناده واهن جدا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: لكل من قطع طريقا ولو في مصر، يعني يثبت عليه حد الحرابة لكل من قطع الطريق ولو في المصر، وتقدم معنا ذلك. فهذا حد المحارب سواء كان في الصحراء أو كان داخل الأمصار إذا كان قد سعى في الأرض فسادا. وحد الحرابة ذكرنا أنه يثبت على من كان قاطعا للطريق محاربا ساعيا في الأرض فسادا في الصحراء، وذلك بلا خلاف. وكذلك أيضا في قول جماهير أهل العلم أنه يثبت أيضا داخل القرى والأمصار كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك، يعني إن تاب المحاربون قطاع الطريق قبل أن يقدر ويقبض عليهم سقطت عنهم حدود الله، يسقط حد الله تبارك وتعالى عنه، فحدود الله تسقط عنه. لكن حقوق الآدميين سواء من الأنفس أو الجراح أو الأموال لا تسقط عنهم إلا أن يعفو عنها أصحاب الحقوق. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور، يسقط عنهم حدود الله ولا تسقط عنهم مطالبات الناس من النفس والجراح والأموال. قال: والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فعلى هذا يسقط تحتم القتل والصلب والقطع والنفي، يسقط عنهم وتسقط عنهم حدود الله تبارك وتعالى من القتل والصلب والقطع والنفي. قال: ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح، يبقى عليهم القصاص في النفي والجراح، فإذا قتلوا يقتلوا، وإذا قطعوا يقطعوا، وإذا جرحوا يجرح، كما سيأتي معنا في كتاب القصاص والديات. قال: ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه إلا إذا عفوا عنه أصحاب الحقوق. فإذا يسقط عنه تحتم حدود الله تبارك وتعالى ويبقى عليه ما للناس من القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والديات لما لا قصاص له، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا بالنسبة للمحارب. أما الكافر فتقبل توبته حتى بعد القدرة عليه. فإذا كان كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: فإذا كان كافر حربي يظهر العداوة للمسلمين فقدرنا عليه فإننا نرفع عنه القتل، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قالوا: لحديث أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فإذا الكافر الحربي هذا تقبل توبته حتى بعد القدرة عليه، فقبل القدرة عليه تقبل منه، وأيضا بعد القدرة عليه تقبل منه لما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله من الآيات والأحاديث، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب من يستحق القتل حدا. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب من يستحق القتل حدا من الكفار ومن المسلمين كالقاتل والمرتد، وذكر أيضا جملة من أسباب الردة، وذكر أيضا ثيب الزاني، وذكر اللوطي، وذكر المحارب وغير ذلك. فذكر هنا من يستحق القتل حدا من الكفار المحاربين أو من المسلمين الذين استحقوا ذلك بالردة والثيب الزاني وأيضا وذكر المحارب أيضا وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة، والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم، والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب. قال: الكافر الحربي. والكافر الحربي هو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا عقد ذمة، لأن الكافر إذا كان بينه وبين المسلمين عهد فهذا يسمى المعاهد، والمعاهد دمه معصوم. وإذا كان الكافر بينه وبين المسلمين أمان فهذا يسمى المستأمن، وهو معصوم الدم أيضا. وإذا كان بينه وبين المسلمين ذمة فهو الذمي، والذمي أيضا معصوم الدم. فالمعاهد والمستأمن والذمي هؤلاء معصومو الدم. أما الحربي يقتل إذا كان، طبعا الحربي هو المقاتل، فالحربي يقتل إذا كان مقاتلا، أما غير المقاتل كالنساء والصبيان فلا يجوز قتلهم ويحرم قتلهم، فلا يقتل إلا الحربي المقاتل. والحرب المقاتل أيضا إذا دخل بلاد الإسلام بعهد وأمان فهنا أيضا لا يجوز التعرض له، هذا بالنسبة للحربي. أما المرتد فهو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، وحكم المرتد القتل بالنص والإجماع كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين. وقال: وقتل المرتد إلى الإمام حرا كان أو عبدا، وهذا قول عامة أهل العلم. إذن بالإجماع أن المرتد يقتل، وأيضا بالاتفاق أن المرتد قتله للإمام فقط، ولا يجوز لأحد الناس أن يفعل ذلك إلا قول للإمام الشافعي رحمه الله في العبد فقط، قال أن العبد يجوز لسيده أن يقتله، لكن إذا ارتد. لكن عامة أهل العلم بالنسبة للحر بالإجماع أنه للإمام، وأيضا العبد للإمام، فالحدود لا يجوز أن يقيمها أحد الناس مطلقا، فالحدود مرجعها وإقامتها بيد الإمام فقط. وقال ابن مفلح رحمه الله: لا يقتل مرتد إلا الإمام أو نائبه حرا كان أو عبدا، في قول عامة العلماء، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للمرتد. وسيذكر أيضا المؤلف رحمه الله الآن جملة من المرتدين كساب الله وساب الرسول صلى الله عليه وسلم وساب الإسلام وساب الكتاب والسنة وغير ذلك سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. قال: والساحر. والسحر محرم بإجماع الأمة، وهو كفر بالله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا له حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعلم السحر كفر بنص الآية. وقال سبحانه في آخر الآية أيضا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من اشترى السحر وتعلم السحر ليس له خلاق في الآخرة، يعني ليس له نصيب في الآخرة لكفره. فالساحر يقتل، ويقتل قتل ردة إذا كان السحر كفرا، لأن من أهل العلم من يقول أن تعلم السحر كفر مطلقا. لذلك إذا قتل يقتل ردة. ومن أهل العلم من فصل في السحر فقال أن منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك، فإن كان سحره كفر فقتله قتل ردة. بعض العلماء يقول من السحر ما يكون كفر ومن السحر ما لا يكون كفرا، فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة، وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل لدفع أذاه عن الناس وإفساده في الأرض. وهذا يرجع قتل الصائل يرجع إلى اجتهاد الإمام، فيجتهد الإمام في أمره، والله تعالى أعلم. فالساحر يقتل كما قال أهل العلم، وصح ذلك أيضا كما عند أحمد وأبي داود في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اقتلوا كل ساحر. قالوا: فقتلنا 3 سواحر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في ذلك: إن كان سحره كفرا قتل قتل ردة، إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح، وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل، وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام. إذن من أهل العلم من يقول أن السحر كفر مطلقا فهذا يقتل قتل ردة، ومن العلماء من فصل فقال من السحر ما يكون كفرا ومنه ما يكون دون الكفر، فإذا كان كفرا يكون قتله قتل ردة، وإذا كان دون الكفر يكون قتله قتل الصائل، وهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، هو الذي يحكم على قتله على الساحر بقتله أو لا. وهل يستتاب إذا كان ذلك السحر كفرا؟ نعم يستتاب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن تاب يسقط عنه الحد كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله. قال: والكاهن. الكاهن هو الذي له رأي من الجن تأتيه بالأخبار ويخبر عما في الضمير، ويكون إخباره ذلك عن طريق تعامله مع الشياطين، ويكون عن طريق تعامله مع قرين الشخص، هذا الكاهن. وقيل أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فإن كان هذا الثاني وهو الذي يدعي علم الغيب المستقبلي، لأن الغيب غيبان، غيب نسبي وغيب مستقبلي. الغيب النسبي يعني الآن أنا مثلا في مدينة عمان لا أعلم ماذا يفعل الموجود الآن مثلا في مكة، لكن الموجود في مكة يرى ما يحصل هناك، فهذا يسمى غيب نسبي. إذا أنا علمت ما يحصل الآن في مكة هذا غيب نسبي، يعلمه البعض ويجهله البعض، لكن الغيب المستقبلي لا يعلمه إلا الله، الغيب المستقبلي لا يعلمه إلا الله. فمن ادعى علم الغيب المستقبلي فهذا تكذيب للقرآن، كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا؟ لأنه صدقه في ادعاء الغيب المستقبلي، ومدعي الغيب المستقبلي من باب أولى، عياذا بالله تبارك وتعالى. قال: والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم. أيضا ممن يقتل حدا كما ذكر المؤلف رحمه الله: الساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة، والطاعن أيضا في الدين، والزنديق أيضا بعد استتابتهم. وهذه الأفعال التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا هي ردة عن دين الله تبارك وتعالى بالنص والإجماع. وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن هؤلاء الذين يستهزئون بالله أو بآيات الله تبارك وتعالى أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيهم الله تبارك وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالله ورسوله وآيات الله وسبهم أعظم أيضا من الاستهزاء، كله كفر وردة عن دين الإسلام إن كان مسلما والعياذ بالله. وأيضا الإجماع منعقد على ذلك، نقل الإجماع جمع من أهل العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: قال إسحاق ابن راهوي رحمه الله: قد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. وقال القاضي عياض المالكي رحمه الله: لا خلاف أن سب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم، واختلف في استتابته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من سب الله تعالى فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع، لأنه بذلك كافر مرتد. قال: والزنديق. الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذا له أحكام المسلمين في الدنيا إلا إذا أظهر شيئا من كفره. إذا أظهر شيئا من كفره فهذا يثبت كفره، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستتاب كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله بعد استتابتهم، يعني إذا وقع في الكفر يستتاب، إذا لم يتب يقتل، أما إذا تاب يرفع عنه الحد. قال ابن قدامة رحمه الله: في المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، هذا قول أكثر أهل العلم. وقال الشافعي في أصح قوليه: إن تاب في الحال وإلا قتل مكانه، وهو قول ابن المنذر. إذن في قول أكثر أهل العلم أنه يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب سقط عنه الحد، وإن أصر على كفره ولم يتب أقيم عليه الحد، هذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن قدامة: لأن الردة إنما تكون لشبهة ولا تزول في الحال، فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيها، وأولى ذلك ثلاثة أيام لأثر عمر فيها وأنها مدة قريبة. إذن ينتظر حتى يرتئي في هذه الشبهة التي وقع فيها، لأنه ممكن أن يكون الكفر وقع عن شبهة. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله أنه يستتاب 3 أيام، وقال أن هذه مدة قريبة. ورد في ذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه إن استتاب من وقع في ذلك 3 أيام إن ثبت فهو القول الأولى، والله تعالى أعلم. وأما الزنديق فاختلفوا أهل العلم في استتابته، فمن أهل العلم من قال أنه أن الزنديق، وأيضا من تكررت ردته لا يستتاب، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن حتى الزنديق يستتاب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والصحيح أننا إذا علمنا صدق توبته، صدق توبة المنافق، فإننا نقبل توبته، والله تعالى أعلم. إذن بعد استتابتهم إذا تابوا رفع عنهم الحد، وإذا لم يتوبوا يقتلوا. لكن هل يستتاب وما يستتاب؟ الخلاف مذكور بين أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على أن المرتد والزنديق أيضا يستتاب. ومعنى قول أهل العلم أنه يستتاب يعني الذين قالوا يستتاب وتقبل توبته، يعني تقبل توبته في الدنيا، يعني يرتفع عنه حد القتل، وليس مقصودهم أنه لا تقبل توبته فيما بينه وبين الله. لأن أي إنسان وقع في أي شيء الكفر فما دونه، فهذا لا شك أنه إذا تاب توبة نصوحا قبلها الله تبارك وتعالى بلا خلاف بين أهل العلم. لكن خلافهم تقبل توبته أو لا تقبل توبته، هذا في الدنيا، يعني يرتفع عنه الحد أو لا يرتفع عنه الحد. والصحيح أنه تقبل توبته في الدنيا وارتفع عنه الحد، في قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال: والزاني المحصن. وتقدم معنا بالنص والإجماع أن الزاني المحصن يقتل بالرجم حدا. قال: واللوطي مطلقا. اللوطي مطلقا يعني يقتل اللوطي مطلقا، سواء كان ثيبا أو بكرا، فاعلا أو مفعولا، كما تقدم معنا في باب حد الزاني. وأيضا المحارب، تقدم معنا حد الحرابة بالتفصيل. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا هو الدرس 42 من شرح المستوى 2 من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وبدأنا في الدروس الماضية بكتاب الحدود، وذكرنا باب حد الزنا وباب حد السرقة وباب حد القذف. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب حد الشرب، أي شرب الخمر. قال المؤلف رحمه الله: من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام، إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال. من شرب مسكرا، كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو محرم بالنص والإجماع، محرم بالنص في كتاب الله تبارك وتعالى كما تقدم معنا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والإجماع منعقد على تحريمها، لا خلاف بين المسلمين في ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمعت الأمة على تحريمه. قال المؤلف رحمه الله: من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد. تقدم معنا شروط إقامة الحدود، ويشترط حتى يقام الحد على فاعل هذا الشيء أن يكون مكلفا، مكلفا يعني أن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون أيضا مختارا، فالإكراه يسقط حد الشرب. فمن شرب مسكرا وهو مكلف بالغ عاقل وكان مختارا غير مكره جلد، وجلد شارب الخمر ثابت نصا وإجماعا، والنصوص كثيرة سيأتي ذكرها. وأما الإجماع فمنعقد على أن شارب الخمر يحد بالاتفاق. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها، أجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا. وقال رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن الشارب يحد سواء سكر أم لا. فجلده ثابت بالنص والإجماع. قال المؤلف رحمه الله: جلد على ما يراه الإمام، إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال. اختلف العلماء في قدر حد شارب الخمر. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن حد شارب الخمر 80 جلدة، قالوا لأن هذا الذي استقر عليه إجماع الصحابة، فحد شارب الخمر 80 جلدة. وبعض أهل العلم قالوا أن جلد شارب الخمر تعزير وأقله 40 جلدة. وذهب جمع من أهل العلم، منهم الشافعي رحمه الله وأبو ثور وداود وأهل الظاهر، ذهبوا وآخرون من أهل العلم ذهبوا إلى أن حد شارب الخمر هو 40. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأبو بكر أيضا جلد 40، وعلي كذلك جلدوا في الخمر 40. وقالوا أن زيادة عمر رضي الله عنه في الجلد، حيث أن عمر جلد 80 جلدة، قالوا هذا من باب التعزير. إذن فيجلد في قولهم 40 جلدة حدا، ولا يجوز أن يكون الحد أقل من ذلك، لا يجوز أن يكون أقل من 40. قالوا وللإمام أن يزيد عن 40 حتى يبلغ 80 جلدة، فيكون الحد 40 والزيادة على الحد تعزيرا، والله تعالى أعلم. واستدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس في ذلك، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. وأيضا بحديث حضين بن المنذر أبو ساسان أن عليا أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد ابن عقبة 40، وقال علي رضي الله عنه: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. فجلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة وأبو بكر كذلك. فلما كان عهد عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأن يكون 80 حتى يرتدع الناس، لأنه في عهده فتحت الشام وهي فيها من الأعناب وغير ذلك من الفواكه، فزاد في القرى البعيدة شرب الخمر، فأمر عمر رضي الله عنه بأن يزاد في الحد ويكون ذلك تعزيرا، فزاده إلى 80. فذهب الشافعي ومن وافقه إلى أن الحد 40، ولا يجوز أن يجلد شارب الخمر أقل من ذلك، ويجوز للإمام كما فعل عمر رضي الله عنه أن يزيد في الحد حتى يصل به 80، ويكون الزيادة على 40 تعزيرا، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولو بالنعال. جاء ذلك في حديث أنس في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد بالجريد والنعال. قال المؤلف رحمه الله: ويكفي إقراره مرة واحدة أو شهادة عدلين ولو على القيء. هذه البينة التي يثبت بها حد الشرب، وهو الإقرار مرة واحدة. وتقدم معنا في أن الحدود في كل الحدود يكفي في إقامتها إقرار الفاعل على نفسه ولو مرة واحدة. قال: أو شهادة عدلين. وتقدم معنا أيضا أن الحدود تثبت بشهادة عدلين رجلين، لأن الحدود لا يجوز أن تشهد فيها النساء، فالحدود كلها تثبت بشهادة عدلين إلا الزنا، قلنا 4. وهؤلاء الشهود إما أن يشهدوا على أنهم رأوه قد شرب الخمر، أو أن يشهد أحدهم على أنه قاء وأخرج ما في بطنه من الخمر. فإذا شهدوا على أنهم رأوه شرب الخمر، أو شهد أحدهما أو كلاهما أنه رآه قاء ما في بطنه من هذا الخمر، فهنا يقام حد الشرب كما جاء ذلك في حديث حضين بن المنذر رضي الله عنه الذي تقدم معنا، وهو عند مسلم وغيره في جلد الوليد ابن عقبة. قال حضين: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده. فيثبت إذن بشهادتهم على الشرب أو على قيء ما في بطنه من الخمر كما تقدم معنا في الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وقتله في الرابعة منسوخ. القتل جاء في حديث وهو منسوخ عند أحمد وأصحاب السنن، حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم. وفي رواية: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. لكن هذا الحديث كما ذكر المؤلف منسوخ، وهو بإجماع أهل العلم منسوخ. قال الإمام الترمذي رحمه الله: إن هذا كان أول الأمر ثم نسخ بعده. قال: والعمل عند عامة أهل العلم أن القتل رفع، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه. فهذا الحديث يدل على أن شارب الخمر لا يقتل، وأجمع أهل العلم على نسخ هذا الحديث، وأن هذا الحديث منسوخ، ولو عاد في الرابعة والخامسة أيضا لا يقتل. وابن المنذر أيضا نقل الإجماع، قال: وأجمع على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل إلا شاذا من الناس لا يعد خلافا. فهذا الإجماع منعقد على أن شارب الخمر في الرابعة لا يقتل. وأيضا مما يدل على نسخ القتل حديث عمر رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره في قصة الرجل الملقب بالحمار. فعندما جلد قال رجل: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، والله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. فما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله فنهى عن لعنه. والشاهد من هذا الحديث أن كان هذا الرجل يؤتى به، لذلك قال: ما أكثر ما يؤتى به، ومع ذلك كان يجلد ولا يقتل. فدل على أن هذا الحديث كان في أول الأمر ثم نسخ، ونسخه مجمع عليه بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التعزير. والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما ولا يجاوز 10 أصوات. التعزير لغة بمعنى التأديب، وهو اصطلاحا عقوبة غير مقدرة شرعا على معصية. فالتعزير يكون على المعاصي، هذه عقوبة تكون على المعاصي، لكن تكون عقوبة غير مقدرة شرعا، أما الحدود تكون عقوبة مقدرة شرعا. قال: التعزير ثابت، وهو يكون بالحبس، كما جاء ذلك في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، وفي رواية: يوما وليلة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وحسن الحديث غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. ويكون أيضا بالنفي، كما دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنفي المخنث ونفى مخنثا، وأيضا عمر رضي الله عنه نفى مخنثا، فيكون أيضا التعزير بالنفي. ويكون أيضا بالهجر، كما هجر عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك وصاحبيه في تخلفهم عن غزوة تبوك. ويكون أيضا بالضرب والجلد، كما ذكر المؤلف رحمه الله، جاء ذلك أيضا في حديث أبي بردة الأنصاري كما عند البخاري ومسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. فدل أيضا على أن التعزير يكون في بالجلد. لكن المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث إلى عدم جواز الزيادة في التعزير على 10 أصوات، لذلك قال: ولا يجاوز 10 أصوات. لكن ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الزيادة. قال الإمام النووي رحمه الله: وممن قال بذلك أي بعدم جواز التعزير على 10 أصوات، قال: ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وأشهب المالكي وبعض الشافعية، وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة. قال: وأجاب أصحابنا عن الحديث، حديث لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، أجابوا عن ذلك بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة جاوزوا 10 أصوات. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في تفسير الحديث أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله، أي في فعل محرم أو ترك واجب، يعني ليس المقصود إلا في حد من حدود الله هو العقوبة المقدرة شرعا، بل المقصود في حد من حدود الله يعني في فعل المحرم وترك المنهي، يجوز أن يجلد فوق 10 أصوات. قال: لأن الحدود تطلق على الواجبات كما في قوله تعالى: وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وتطلق أيضا على المحرمات كما في قوله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق أيضا الحدود على العقوبات المقدرة شرعا. وهنا في الحديث ليس المقصود العقوبات المقدرة شرعا، بل المقصود هو الواجبات والمحرمات، فيكون معنى الحديث أنه لا يجوز أن يجلد أحد فوق 10 أصوات، يعني ما يجوز أن تؤدب مثلا الولد أو تؤدب العبد أو تؤدب من كان تحت ولايتك على خطأ فعله بأكثر من 10 أصوات، لا يجوز أن تتجاوز في التأديب على خطأ معين أكثر من 10 أصوات إلا في حد، يعني إلا في ترك واجب، فإذا ترك واجبا أو فعل محرما فهنا يجلد أكثر من ذلك ويعزر بأكثر من ذلك، فهذا جائز في فعل المحرمات وترك الواجبات. هذا هو معنى الحديث كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله، وليس المقصود أن غير الحد الذي هو العقوبة المقدرة شرعا لا يجوز أن يتجاوز 10 أصوات، بل التعزير في فعل المحرمات وترك الواجبات يجوز بأكثر من 10 أصوات، لكن التأديب على أخطاء يكون دون 10 أصوات، ولا يجوز زيادة في التأديب على الخطأ على ذلك إلا في الحدود التي هي فعل المحرمات أو ترك الواجبات التي هي الذي يسمى إيش التعزير، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب حد المحارب. المحاربون هم قطاع الطريق الذين يسعون في الأرض بالفساد، وهم الذين يخرجون على الناس بالسلاح لإرهابهم وأخذ أموالهم قهرا بالقوة والغلبة مجاهرة. هم الذين يخرجون على الناس بالسلاح لإرهابهم وأخذ أموالهم قهرا بالقوة والغلبة مجاهرة. هذا هو تعريف المحاربين، يخرجون على الناس بالسلاح لإرهابهم وأخذ أموالهم، ويكون ذلك قهرا يعني بالقوة والغلبة، ويكون ذلك أيضا مجاهرة لا استخفاء. إذا من خلال هذا التعريف تبين أنه يشترط في المحاربين حتى يثبت لهم حكم الحرابة شروط، طبعا ذكرنا التكليف أنه شرط لإقامة جميع الحدود أن يكون بالغا عاقلا، لكن هناك شروط يجب أن تكون أيضا في المحاربين حتى يقام عليهم حد الحرابة. الشرط الأول أن يكون معهم سلاح. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا، حتى لو عرضوا للناس بالعصي والحجارة فهم محاربون. وبه قال الشافعي وأبو ثور: أن يكون معهم سلاح حتى لو كان عصي وحجارة أو غير ذلك فهم محاربون أيضا. الشرط الثاني أن يأتوا مجاهرة وأن يأخذوا الأموال قهرا، يعني أن يكون أخذ الأموال بالقوة والقهر، وأيضا يشترط في ذلك أن يكون مجاهرة لا استخفان، لأنه إذا كان استخفان يكون ذلك سرق، أما مجاهرة هذا شرط لثبوت حد الحرابة. وبعض أهل العلم اشترط أيضا أن يكون ذلك في الصحراء، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط ذلك، فأحكام الحرابة هي ثابتة في الصحراء بلا خلاف بين أهل العلم، وتثبت أيضا في داخل الأمصار في قول جمهور أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وبذلك قال مالك والشافعي. وقال ابن قدامة رحمه الله: قال كثيرون من أصحابنا يعني الحنابلة: هو قاطع حيث كان، سواء كان في مصر أو كان في الصحراء، فقطع الطريق وشهر السلاح وأخذ الأموال بالقوة والغلبة مجاهرة، سواء كان داخل مصر من القرى والمدن أو كان ذلك في الصحراء، فيثبت ذلك في قول كثير من الحنابلة وقول مالك والشافعي وغيرهم من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وذلك لتناول الآية بعمومها كل محارب، ولأن ذلك إذا وجد في مصر كان أعظم خوفا وأكثر ضررا، فكان بذلك أولى. فالآية عامة وتعم كل محارب، سواء كان ذلك في داخل القرى والمدن أو كان ذلك في الصحراء، وأيضا كما قال ابن قدامة إذا كان في مصر في داخل المدينة والقرية فيكون ذلك أعظم خوفا وأكثر ضررا، فهو أولى بذلك من كونه في الصحراء كما ذكر رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حد المحارب، فقال: وهو أحد الأنواع المذكورة في القرآن الكريم، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا. إذن هذا هو حد الحراب، يعاقب الذي يحارب الله ورسوله بواحدة من هذه العقوبات أو أكثر، كما جاء ذلك في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه العقوبات الأربعة هي حد الحرابة، يعاقب بواحدة منها أو أكثر. وهذه الآية في الصحيح من أقوال أهل العلم أنها نزلت في المحاربين وقطاع الطريق. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذه الآية في قول ابن عباس وكثير من العلماء نزلت في قطاع الطريق من المسلمين، وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. إذن هذه نزلت في ممن يقطع الطريق من المسلمين، وهذه الآية نص في عقوبة المحاربين. وأيضا ثبت حد المحاربين في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في قصة العرنيين الذين قتلوا الرعاة وسرقوا الغنم، فأمر بهم عليه الصلاة والسلام فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، وفي رواية وسمل أعينهم، فألقوا في الحرة حتى ماتوا. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين. قال المؤلف رحمه الله: يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا. هنا ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن الآية على التخيير، وأن الإمام مخير بأن يوقع بالمحارب العقوبة التي يرى فيها المصلحة، وهذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله. قال النووي رحمه الله: هي على التخيير، فقال الإمام مالك: هي على التخيير، فيخير الإمام بين هذه الأمور، إلا أن يكون المحارب قد قتل فيتحتم قتله. إذن قول الإمام مالك رحمه الله أن الآية على التخيير، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، والنفي من الأرض هو طرد هذا المحارب عن الأرض التي أفسد فيها، هذا هو النفي. والقتل معروف والصلب معروف، وقطع اليدين الأيدي والأرجل من خلاف معروف، تقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى. إذن فالآية في قول الإمام مالك أنها على التخيير إلا إذا كان هذا محارب قتل، فإذا قتل المحارب هنا يقتل فيقتص منه ويقتل، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. وذهب أبو حنيفة إلى أن الإمام مخير، حتى لو قتلوا فالإمام مخير، لكن الصحيح إذا قتل أنه يقتل قصاصا، لكن إذا لم يقتل فالإمام بالتخيير يختار واحد من هذه الأربعة التي يرى فيها الإمام مصلحة في ذلك، والله تعالى أعلم. قال: وقال الشافعي وآخرون: هي على التقسيم، فإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا نفوا من الأرض، طلبوا حتى يعزروا، وهو المراد بالنفي عندنا. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. والإمام الشافعي رحمه الله استدل بأثر ابن عباس، لكن أثر ابن عباس ضعيف، فالراجح ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. أما أثر ابن عباس قال فيه الإمام الألباني رحمه الله: إسناده واهن جدا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: لكل من قطع طريقا ولو في مصر، يعني يثبت عليه حد الحرابة لكل من قطع الطريق ولو في المصر، وتقدم معنا ذلك، فهذا حد المحارب سواء كان في الصحراء أو كان داخل الأمصار إذا كان قد سعى في الأرض فسادا. وحد الحرابة ذكرنا أنه يثبت على من كان قاطعا للطريق محاربا ساعيا في الأرض فسادا في الصحراء، وذلك بلا خلاف، وكذلك أيضا في قول جماهير أهل العلم أنه يثبت أيضا داخل القرى والأمصار كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك، يعني إن تاب المحاربون قطع الطريق قبل أن يقدر ويقبض عليهم سقطت عنهم حدود الله، يسقط حد الله تبارك وتعالى عنه، فحدود الله تسقط عنهم. لكن حقوق الآدميين سواء من الأنفس أو الجراح أو الأموال لا تسقط عنهم إلا أن يعفو عنها أصحاب الحقوق. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور: يسقط عنهم حدود الله ولا تسقط عنهم مطالبات الناس من النفس والجراح والأموال. قال: والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فعلى هذا يسقط تحتم القتل والصلب والقطع والنفي، يسقط عنهم وتسقط عنهم حدود الله تبارك وتعالى من القتل والصلب والقطع والنفي. قال: ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح، يبقى عليهم القصاص في النفي والجراح، فإذا قتلوا يقتلوا، وإذا قطعوا يقطعوا، وإذا جرحوا يجرح، كما سيأتي معنا في كتاب القصاص والديات. قال: ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه إلا إذا عفوا عنه أصحاب الحقوق. فإذا يسقط عنه تحتم حدود الله تبارك وتعالى، ويبقى عليه ما للناس من القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والديات لما لا قصاص له، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا بالنسبة للمحارب. أما الكافر فتقبل توبته حتى بعد القدرة عليه. فإذا كان كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: فإذا كان كافر حربي يظهر العداوة للمسلمين فقدرنا عليه فإننا نرفع عنه القتل، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قالوا: لحديث أسامة: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فإذا الكافر الحربي هذا تقبل توبته حتى بعد القدرة عليه، فقبل القدرة عليه تقبل منه، وأيضا بعد القدرة عليه تقبل منه لما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله من الآيات والأحاديث، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب من يستحق القتل حدا. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب من يستحق القتل حدا من الكفار ومن المسلمين كالقاتل والمرتد، وذكر أيضا جملة من أسباب الردة، وذكر أيضا ثيب الزاني، وذكر اللوطي، وذكر المحارب وغير ذلك. فذكر هنا من يستحق القتل حدا من الكفار المحاربين أو من المسلمين الذين استحقوا ذلك بالردة والثيب الزاني وأيضا، وذكر المحارب أيضا وغير ذلك. قال مؤلف رحمه الله: هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب. قال: الكافر الحربي. والكافر الحربي هو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا عقد ذمة، لأن الكافر إذا كان بينه وبين المسلمين عهد فهذا يسمى المعاهد، والمعاهد دمه معصوم. وإذا كان الكافر بينه وبين المسلمين أمان فهذا يسمى المستأمن، وهو معصوم الدم أيضا. وإذا كان بينه وبين المسلمين ذمة فهو الذمي، والذمي أيضا معصوم الدم. فالمعاهد والمستأمن والذمي هؤلاء معصومو الدم، أما الحربي يقتل إذا كان طبعا الحربي هو المقاتل، فالحربي يقتل إذا كان مقاتلا، أما غير المقاتل كالنساء والصبيان فلا يجوز قتلهم ويحرم قتلهم، فلا يقتل إلا الحربي المقاتل. والحرب المقاتل أيضا إذا دخل بلاد الإسلام بعهد وأمان فهنا أيضا لا يجوز التعرض له، هذا بالنسبة للحربي. أما المرتد فهو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، وحكم المرتد القتل بالنص والإجماع كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين، وقال وقتل المرتد إلى الإمام حرا كان أو عبدا، وهذا قول عامة أهل العلم. إذن بالإجماع أن المرتد يقتل، وأيضا بالاتفاق أن المرتد قتله للإمام فقط ولا يجوز لأحد الناس أن يفعل ذلك، إلا قول للإمام الشافعي رحمه الله في العبد فقط، قال أن العبد يجوز لسيده أن يقتله لكن إذا ارتد. لكن عامة أهل العلم بالنسبة للحر بالإجماع أنه للإمام، وأيضا العبد للإمام، فالحدود لا يجوز أن يقيمها أحد الناس مطلقا، فالحدود مرجعها وإقامتها بيد الإمام فقط. وقال ابن مفلح رحمه الله لا يقتل مرتد إلا الإمام أو نائبه حرا كان أو عبدا، في قول عامة العلماء، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للمرتد، وسيذكر أيضا المؤلف رحمه الله الآن جملة من المرتدين كساب الله وساب الرسول صلى الله عليه وسلم وساب الإسلام وساب الكتاب والسنة وغير ذلك، سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. قال والساحر، والسحر محرم بإجماع الأمة، وهو كفر بالله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا له حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعلم السحر كفر بنص الآية. وقال سبحانه في آخر الآية أيضا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، من اشترى السحر وتعلم السحر ليس له خلاق في الآخرة، يعني ليس له نصيب في الآخرة لكفره، فالساحر يقتل. ويقتل قتل ردة إذا كان السحر كفرا، لأن من أهل العلم من يقول أن تعلم السحر كفر مطلقا، لذلك إذا قتل يقتل ردة. ومن أهل العلم من فصل في السحر فقال أن منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك، فإن كان سحره كفر فقتله قتل ردة. بعض العلماء يقول من السحر ما يكون كفر ومن السحر ما لا يكون كفرا، فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة، وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل لدفع أذاه عن الناس وإفساده في الأرض، وهذا يرجع قتل الصائل يرجع إلى اجتهاد الإمام، فيجتهد الإمام في أمره، والله تعالى أعلم. فالساحر يقتل كما قال أهل العلم، وصح ذلك أيضا كما عند أحمد وأبي داود في كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اقتلوا كل ساحر. قالوا: فقتلنا 3 سواحر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في ذلك: إن كان سحره كفرا قتل قتل ردة، إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح، وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل، وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام. إذن من أهل العلم من يقول أن السحر كفر مطلقا فهذا يقتل قتل ردة، ومن العلماء من فصل فقال: من السحر ما يكون كفرا ومنه ما يكون دون الكفر، فإذا كان كفرا يكون قتله قتل ردة، وإذا كان دون الكفر يكون قتله قتل الصائل، وهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، هو الذي يحكم على قتله على الساحر بقتله أو لا. وهل يستتاب إذا كان ذلك السحر كفرا؟ نعم يستتاب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن تاب يسقط عنه الحد كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله. قال: والكاهن. الكاهن هو الذي له رأي من الجن تأتيه بالأخبار ويخبر عما في الضمير، ويكون إخباره ذلك عن طريق تعامله مع الشياطين، ويكون عن طريق تعامله مع قرين الشخص، هذا الكاهن. وقيل أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فإن كان هذا الثاني وهو الذي يدعي علم الغيب المستقبلي، لأن الغيب غيبان: غيب نسبي وغيب مستقبلي. الغيب النسبي يعني الآن أنا مثلا في مدينة عمان لا أعلم ماذا يفعل الموجود الآن مثلا في مكة، لكن الموجود في مكة يرى ما يحصل هناك، فهذا يسمى غيب نسبي. إذا أنا علمت ما يحصل الآن في مكة هذا غيب نسبي، يعلمه البعض ويجهله البعض، لكن الغيب المستقبلي لا يعلمه إلا الله. الغيب المستقبلي لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علم الغيب المستقبلي فهذا تكذيب للقرآن، كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا؟ لأنه صدقه في ادعاء الغيب المستقبلي، ومدعي الغيب المستقبلي من باب أولى عياذا بالله تبارك وتعالى. قال: والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم. أيضا ممن يقتل حدا كما ذكر المؤلف رحمه الله الساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن أيضا في الدين والزنديق أيضا بعد استتابتهم. وهذه الأفعال التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا هي ردة عن دين الله تبارك وتعالى بالنص والإجماع، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن هؤلاء الذين يستهزئون بالله أو بآيات الله تبارك وتعالى أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيهم الله تبارك وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالله ورسوله وآيات الله وسبهم أعظم أيضا من الاستهزاء، كله كفر وردة عن دين الإسلام إن كان مسلما والعياذ بالله. وأيضا الإجماع منعقد على ذلك، نقل الإجماع جمع من أهل العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: قال إسحاق ابن راهوي رحمه الله: قد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. وقال القاضي عياض المالكي رحمه الله: لا خلاف أن سب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم، واختلف في استتابته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من سب الله تعالى فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع، لأنه بذلك كافر مرتد. قال: والزنديق. الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذا له أحكام المسلمين في الدنيا إلا إذا أظهر شيئا من كفره. إذا أظهر شيئا من كفره فهذا يثبت كفره، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستتاب كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله بعد استتابتهم، يعني إذا وقع في الكفر يستتاب، إذا لم يتب يقتل، أما إذا تاب يرفع عنه الحد. قال ابن قدامة رحمه الله: في المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، هذا قول أكثر أهل العلم. وقال الشافعي في الصح قوليه: إن تاب في الحال وإلا قتل مكانه، وهو قول ابن المنذر. إذن في قول أكثر أهل العلم أنه يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب سقط عنه الحد، وإن أصر على كفره ولم يتب أقيم عليه الحد، هذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن قدامة: لأن الردة إنما تكون لشبهة ولا تزول في الحال، فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيها، وأولى ذلك ثلاثة أيام لأثر عمر فيها وأنها مدة قريبة. إذن ينتظر حتى يرتئي في هذه الشبهة التي وقع فيها، لأنه ممكن أن يكون الكفر وقع عن شبهة. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله أنه يستتاب ثلاثة أيام، وقال أن هذه مدة قريبة، ورد في ذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه إن استتاب من وقع في ذلك ثلاثة أيام، إن ثبت فهو القول الأولى، والله تعالى أعلم. وأما الزنديق فاختلفوا أهل العلم في استتابته، فمن أهل العلم من قال أنه أن الزنديق وأيضا من تكررت ردته لا يستتاب، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن حتى الزنديق يستتاب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والصحيح أننا إذا علمنا صدق توبته، صدق توبة المنافق، فإننا نقبل توبته، والله تعالى أعلم. إذن بعد استتابتهم إذا تابوا رفع عنهم الحد، وإذا لم يتوبوا يقتلوا، لكن هل يستتاب وما يستتاب؟ الخلاف مذكور بين أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على أن المرتد والزنديق أيضا يستتاب. ومعنى قول أهل العلم أنه يستتاب يعني الذين قالوا يستتاب وتقبل توبته، يعني تقبل توبته في الدنيا، يعني يرتفع عنه حد القتل، وليس مقصودهم أنه لا تقبل توبته فيما بينه وبين الله، لأن أي إنسان وقع في أي شيء الكفر فما دونه، فهذا لا شك أنه إذا تاب توبة نصوحا قبلها الله تبارك وتعالى بلا خلاف بين أهل العلم، لكن خلافهم تقبل توبته أو لا تقبل توبته هذا في الدنيا، يعني يرتفع عنه الحد أو لا يرتفع عنه الحد، والصحيح أنه تقبل توبته في الدنيا ويرتفع عنه الحد في قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال: والزاني المحصن، وتقدم معنا بالنص والإجماع أن الزاني المحصن يقتل بالرجم حدا. قال: واللوطي مطلقا، اللوطي مطلقا يعني يقتل اللوطي مطلقا سواء كان ثيبا أو بكرا فاعلا أو مفعولا كما تقدم معنا في باب حد الزاني. وأيضا المحارب تقدم معنا حد الحرابة بالتفصيل. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.